قضية الأسماء والصفات، وشرعنا في شرح قواعد الأسماء. فالقاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الثانية: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فأعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني، وهي بالمعنى الأولى مترادفة وبالمعنى الثاني متباينة. القاعدة الثالثة: أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الوصف، العمل بحكمه وبمقتضاه. القاعدة الرابعة: أسماء الله عز وجل دلت على ذات الله وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. القاعدة الخامسة، وهي التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء، وهي: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. كما اتفقنا في أول لقاء في هذا الكتاب، اتفقنا أننا ينبغي علينا كطلبة علم تجاوزا أن نستظهر هذه القواعد، أي قواعد الأسماء، أي نحفظها عن ظهر قلب ونفهم ما دلت عليه من ضوابط ومن أصول. فيقول الشيخ: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نقرأ ما قاله الشيخ قبل الشرح والتحليل. يقول: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن شئت فاكتب في الهامش: وهذه الأمور الأربعة المحرمة ثبت تحريمها في جميع الشرائع، ثبت تحريمها في جميع الشرائع، وهي تناولت التحريم تصاعديا، أي من الأقل إلى الأعلى. هذه الأشياء الأربعة المحرمة حرمت في جميع الشرائع، والآية تناولت التحريم تصاعديا، أي من الأقل إلى الأعلى. وعليه فالقول على الله عز وجل بغير علم أعظم عند الله من الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل أعظم عند الله عز وجل من الشرك. قال شيخ الإسلام: إن الظلم والفواحش والشرك والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط، ليس فيه شيء من المصلحة قط. إن الظلم والشرك والقول على الله بغير علم، اللي هي الأربعة المذكورة، ليس فيه شيء من المصلحة قط، ليس فيه شيء من المصلحة قط. قال الشيخ: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين في هذه القاعدة، وهذه القاعدة إخواني من أهم القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. ابتداء لا بد أن نضع قواعد لتحديد الأسماء من خلالها ينضبط الكلام، فإذا اختل قاعدة من هذه القواعد سيحدث الانحراف والخلل في المعتقد. وكما تعلمون أن قضية الأسماء وكذلك الصفات نوع من أنواع توحيد رب الأرض والسماوات، فالانحراف فيها خروج عن أهل السنة والجماعة ولحوق بأهل البدعة والضلال. أول قاعدة تحكم مسألة الأسماء والصفات أن يكون النص الوارد يدل على الاسم نصا صحيحا. النص الوارد الذي يدل على الاسم نص صحيح، والذي نعنيه بنص صحيح أي نص في الكتاب أو في السنة، يبقى آية من القرآن أو حديث من أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم اشتمل على اسم من أسماء الله عز وجل، أو اشتمل على اسم نسبه ربنا عز وجل لنفسه، يبقى ثبوت النص. دي القاعدة الأولى، أنا دلوقتي أخبرني ربي عز وجل في القرآن في ثلاثة مواضع أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ثلاث مواضع في الأعراف وفي الإسراء وفي سورة طه، كلها في معرض الإخبار بأن لله عز وجل أسماء حسنى. ثم أمر بأن ندعوه بها، قال فادعوه بها، ثم حذر بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم هدد وتوعد سيجزون بما كانوا يعملون. يبقى أول أصل يا أخوانا بحيث أننا أتعرف على أسماء المولى عز وجل ثبوت النص المشتمل على اسم سمى ربنا به نفسه أو سماه به نبيه. طيب سمى ربنا به نفسه واضحة، فما الدليل على ثبوت الاسم إذا سماه به نبيه؟ يعني كون أن الله عز وجل يسمي نفسه هذا لا شيء فيه، نثبت بالاسم الذي سمى به ربنا نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الأسماء في القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء، ما الدليل على ثبوت الاسم لله إذا سماه له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الآية من سورة الصفات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الاستدلال من الآية نزه ربنا عز وجل نفسه عما يصفه الواصفون بغير علم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربهم من أسماء أو من أوصاف. أقولها تاني ديت، نتكلم عن إيه؟ الدليل على ثبوت الاسم لله إذا سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الاستدلال نزه ربنا عز وجل نفسه عما يصفه الواصفون بغير علم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربهم، ثم حمد نفسه. واضح هنا القاعدة الأولى، بحيث إيه؟ لأن أنت في الوقت الحاضر كما سوف يأتينا في الكتاب المبارك الذي بين أيدينا، تجد أن الشيخ العثيمين جمع 99 اسما لله تختلف عن الأسماء الموجودة والمشهورة بين الناس في 21 اسما. وكذلك بعض أهل العلم جمع الأسماء وقالوا أن الأسماء المشهورة المتداولة بين الناس اللي بتنشد في محطة القرآن الكريم وتكتب في بعض المساجد على الجدران، هذه فيها أكثر من 21 اسما ليست بصحيحة ولا يجوز نسبتها إلى الله ولا أن ندعو الله به. فإحنا كطلبة علم تجاوزا نريد أن نقف على وجه الصواب، ولن نتمكن من ذلك إلا بمعرفة القواعد التي وضعها العلماء. يبقى القاعدة الأولى ثبوت النص المشتمل على اسم سمى به ربنا نفسه أو سماه به إيه؟ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثانية أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية. لعلكم تذكرون لما بدأنا في هذا الكتاب قلنا باستقراء ألفاظ العربية وجد العلماء أن الكلمة في لغة العرب إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا بالاستقراء، يعني بحصر الأدلة. طيب، والاسم معروف والفعل معروف والحرف معروف، تقول محمد اسم، صلى فعل، إلى حرف. تسأل أي إنسان عن هذا يجيب بطلاقة ولا يحتاج إلى كثير تفكير. طيب، وجد العلماء أيضا أن الاسم في لغة العربي إما أن يكون علما على الذات وإما أن يكون وصف. فتقول محمد، ما الذي تعني به؟ محمد بن عبد الرحمن بن سعيد المصراوي، يبقى شخص بعينه. وتقول محمد جميل، فأصبح محمد اسم وجميل أيضا اسم في تقسيم لغة العرب، ولكن محمد علم على ذات وجميل وصف لهذه الذات. الكلام كده سهل. طيب، فالعلماء قالوا أن يأتي النص أو الاسم بصيغة الاسمية، يعني يأتي اسم دلت عليه دلائل اللغة العربية. يبقى هناك فرق بين الاسم وبين الوصف، دي نوع علامات ودي نوع علامات. العلماء اشترطوا أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، ووجه هذا الاشتراط استلوه من النص الوارد في ثبوت الأسماء، وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فثبت أن له أسماء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثبت أن له أوصاف، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، ثبت أن له أفعال. مظبوط كده يا أخوانا؟ يبقى أصبح ربنا عز وجل أخبرنا أن له أسماء، مظبوط، ولله الأسماء الحسنى، أخبرنا أن له أوصاف عما يصفون، أخبرنا أن له أفعال يفعل ما يريد، أو فعال لما يريد يفعل ما يشاء. يبقى أصبح له أسماء وله أوصاف وله أفعال. والأسماء في لغة العرب لها علامات، والأوصاف لها علامات، والأفعال لها علامات. يبقى الشرط الثاني أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، وعليه لا يجوز البتة أن نشتق لله عز وجل أسماء من أفعاله بشرط أن يستحسنها العقل، لا يجوز أن نشتق لله عز وجل أسماء من أفعاله استحسنها العقل. لماذا يا أخوانا لا يجوز الاشتقاق؟ لأن أولا ابتداء كده أسماء ربنا عز وجل تكون إيه؟ حسنة، وصفات ربنا عز وجل علا. طيب هل يستطيع العقل البشري بقدراته المحدودة وبمصادره المعلومة أن يستوعب اسما يليق بالله؟ الله يبارك فيكم، ده فوق مدركات العقل. يعني ما الذي أدراك أن هذا الاسم يتناسب مع الله؟ جبتها منين؟ من أين أتيت به؟ استحسانا للعقل. طيب عقل من؟ لعلك استحسنت اسما أنا استقبحته، ولعلك استملحت اسما أنا أنكرته. فبناء على ذلك سنرجع مرجعيتنا إلى العقول، أي العقول نرجع إليها؟ فالعقول متباينة ومتفاوتة في إثباتها الحسن لله عز وجل، لا تستوعب لأن هذا فوق مدركات العقل. يبقى قضية اشتقاق الأسماء من الصفات أو من الأفعال هذا خلاف المنهج القويم. ذكر الإمام السبكي في طبقات الشافعية أن رجلا، طيب اسمعوا فقط وأنا معايا بحث بسيط جدا ليس من صنعي ولكن كلفت به بعض إخواننا الطلبة، وهو بعنوان هل الأسماء الحسنى توقيفية أم مشتقة، وذكرنا فيه أكثر من 30 قول. من كم قول؟ تقريبا حوالي 50 قول من أقوال أهل العلم، أهل العلم تدل على أن الأسماء توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. إن شاء الله سأتركها، بعض إخوانكم تتم التصوير وتوزع عليكم. ماشي يا إخواننا، نكمل كلامنا وركزوا معي. وأرجو إن شاء الله أي أخ عنده أي إشكالية في القاعدة بتاعت اليوم يناقش. وبقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض التحزبات المنسوبة إلى السلفية هكذا نسبت نفسها ينشرون بين الناس في كتابهم المسمى بالمنة شرح عقيدة أهل السنة أن اشتقاق للأسماء يجوز من الأفعال بشرط الكمال، وهذا القول خلاف قول أهل السنة والجماعة، بل هو قول المعتزلة والكرامية كما ذكر ذلك أصحاب الفضيلة العلماء اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الشيخ المبارك عبد الله بن عبد بن باز، وستأتي الفتوى في الورق الذي يوزع عليكم. فرجائي الله يبارك فيكم، دية عقيدة والقول فيها قولا واحدا ليس فيها بين الأسماء، والأصل فيها التوقيف. التوقيف يعني إيه؟ يأتي النص مشتملا على الاسم بصيغة الإسمية، لا وصفا نشتق منه ولا فعلا نشتق منه. وكما نعلم يقينا الأدلة بيننا، هو في حد مسلم في الدنيا يقدر يعترض على الدليل؟ أنا بقول لك هات الدليل. ربنا عز وجل قال في القرآن ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأفعال الحسنى فاشتق منها الأسماء، لم يقل هذا، ولم يثبت هذا عن أحد من السلف الصالح أنه قال بالاشتقاق كما سوف يأتينا. كما قلت في طبقات الشافعية للإمام السبكي، دخل رجل على أبي علي الجبائي رأس المعتزلة، وكان في مجلس علي الجبائي أبو الحسن الأشعري، وكان أبو علي الجبائي تزوج من أمه، وتربى أبو الحسن في حجر أبي علي الجبائي فأرضعه مذهب المعتزلة وأتقنه أبو الحسن أيام إتقان، ولكن من الله عز وجل عليه في أخريات حياته وتاب من هذا المذهب الضال ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة. قعدنا في المجلس، دخل رجل وسأل أبا علي الجبائي هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز، ما ينفعش، أن نسمي الله عاقلا. فقال له السائل: ولما فلان ده احنا صيغة مدح، فلان ده ما شاء الله عليه عاقل، فلان ده ما شفت اللي حصل ايه عاقل، يأتي في معرض المدح والثناء. فقال له شوف بقى تبرير أبي علي الجبائي ورد أبي الحسن الأشعري. فقال أبو علي الجبائي: لأن العاقل مشتق من العقل ومن العقال، والعقل في اللغة أو العقل في اللغة المنع، والمنع في حق الله محال. واضح التعليل بتاع أبو علي الجبائي للرجل؟ من بقى اللي جلس وسمع الكلام؟ أبو الحسن الأشعري. فقال له: يا إمام، على قياسك لا نسمي الله حكيما. خدوا بالكم معايا إن المعتزلة يثبتون الأسماء، وأبو علي الجبائي أثبت لله اسم الحكيم وتعبد الله به. فأبو الحسن الأشعري أتاه بما يقره، فاكرين دلالة اللزوم هتجي هنا. يبقى السؤال بقى، أبو علي الجبائي منع عاقل ليه؟ لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة المنع، والمنع في حق الله إيه؟ محال. أبو الحسن الأشعري قال له: طيب يا إمام، على قياسك لا ينبغي أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في اللجام في فم الدابة تمنعها من السير. ثم استدل بشواهد من لغة العربي: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، وأخبرك ونحكم بالقوافي من هدانا ونضرب حين تحتدم السيوف، أو كما قال. يبقى أصبح قبل دليل على قياسه ما ينفعش يسمى ربنا إيه؟ حكيما. يبقى هنا أبو الحسن الأشعري ألزم أبا علي الجبائي بلوازم يترتب عليها أن يختل اعتقاده. أنت منعت عاقل ليه؟ لأن المنع تم الحكيم زيها بالضبط. فهنا احتار أبو علي الجبائي وأسقط، يعني أفلس. ثم قال لأبي الحسن: أخبرني أنت لماذا سميته حكيما ومنعت عاقلا؟ يبقى أبو الحسن الأشعري موافق إن عاقل ما تنفعش وحكيم تنفع، طب لما منعت هذا وأجريت هذا مع أن العلة فيهم إيه؟ واحد. شوف بقى الرد الشافي الكافي. فقال له أبو الحسن الأشعري: لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، أنت لك سكة وأنا لي سكة ثانية. طريقتي في الأسماء ثبوت الاسم بنصه وبلفظه، أما طريقتك في الأسماء الاشتقاق. فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذن نعم. طيب حاضر، لحد كده الأمور واضحة يا مشايخ؟ طيب. فقال له: لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، طريقتي التوقيف وطريقتك الاشتقاق. فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. يبقى ثبوت الاسم بنصه وبلفظه. أيضا من جملة القواعد أن يدل الاسم على الوصف، أن يدل الاسم على الوصف. وبناء على هذه القاعدة لم يسم العلماء الله باسم الدهر، لأن الدهر لا يدل على وصف. الدهر لا يدل على إيه؟ لا يدل على وصف. طيب، ها؟ أن يدل الاسم على وصف، وطبعا وصف يعني معناها وصف كامل، وصف كامل. بعد ذلك الله عز وجل سمى نفسه بأسماء مطلقة وسمى نفسه بأسماء مقيدة. مطلقة يعني إيه؟ وهو السميع البصير. يبقى سميع مطلق ولا مقيد؟ مطلق. بصير كذلك، قوي كذلك. وسمى نفسه بأسماء مقيدة مثل قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، عليم بذات الصدور. يبقى دي أسماء إيه؟ مقيدة. وأسماء إيه؟ مطلقة. القاعدة إيه بقى؟ ما أطلقه ربنا على نفسه من الأسماء يطلق ويقيد. تاني القاعدة، ما أطلقه ربنا على نفسه من الأسماء يطلق ويقيد، يعني يجوز أن نسمي الله به مطلقا ويجوز أن نقيده. فنقول مثلا يعني الله عليم، ونقول عليم بنا، وعليم بغيرنا، وعليم بذات الصدور، وعليم بما تخفيه الأنفس. كل ذات مقيد ولا مطلق؟ مقيد. واخد بالك؟ يبقى الاسم إذا جاء مطلق يجوز إطلاقه ويجوز إيه؟ تقييده. طيب إذا جاء الاسم مقيدا، إذا جاء الاسم مقيدا لا يجوز إطلاقه، لأن الله عز وجل ما قيده إلا بموضع الكمال، ما قيده إلا بموضع الكمال. طيب بعد ذلك إلا بموضع الكمال، سيأتي الكلام حاضر، سيأتي الكلام حاضر. يبقى ما أطلقه ربنا عز وجل يجوز أطلقه ويجوز إيه؟ تقييده. وما قيده الصواب لا يطلق، لأن الله عز وجل ما قيده إلا بموضع الكمال، إلا بموضع الكمال. مثال ذلك عالم الغيب والشهادة، ده اسم مقيد ولا مطلق؟ مقيد. الشيخ العثيمين أجزل الله له المثوبة أتى بهذا الاسم في الأسماء التي جمعه، وعالم، كما جاء باسم الحفي، وأخبرك. ولكن في الحفي رحمة الله عليه أي على العثيمين قال وأنا متردد في الحفي لأنه جاء مقيدا، إنه كان بي حفيا. ولكن تعالى ننظر إلى عالم الغيب والشهادة، مقيد ولا مطلق؟ أحسنت. طيب غيب وشهادة ما الذي يبقى؟ هذا الإطلاق معايا خالد؟ ما هو الكل كله لا يوجد فيه إلا عالمين، عالم الغيب وعالم الإيه؟ عالم الشهادة. أنا وأنت شايفين بعضنا، عالم الغيب ما خفي عنا، فربنا عز وجل عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة، فما بقي شيء يجهله فهنا الإطلاق. وإن كان الصواب أن يذكر الاسم مقيدا. طيب بعد ذلك باستقراء آيات القرآن وجد أنه أن الله عز وجل في القرآن نسب لنفسه أكثر من 65 و300 فعل. في القرآن نسب الله عز وجل لنفسه أكثر من 65 و300 فعل، أفعال نسبها ربنا عز وجل لنفسه، وجاءت هذه الأفعال بصيغة المضارع أو بصيغة الماضي، كما قال عز من قائل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقوله عز من قائل: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقوله عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من الأفعال، أكثر من 365 فعلا. السؤال بقى: هذه الأفعال أمامنا في كتاب ربنا عز وجل، هل يجوز أن نشتق من كل فعل اسما لله أم لا يجوز؟ طيب، الجواب لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الفعل الذي نسبه ربنا عز وجل نفسه أنت بتشتق منه اسم. طيب، وأسماء ربنا عز وجل، ركزوا في الجاية ديت، أسماء ربنا سبحانه وتعالى علم على الذات وأوصاف ولا أعلام بس؟ أحسنت، أعلام وأوصاف. فإذا اشتققت لله اسما من أفعاله يلزمك أن يكون هذا الاسم مشتمل على وصف، صح؟ والوصف لابد أن يكون في غاية الحسن والكمال والجلال، مظبوط؟ ما الذي أعلمك؟ طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أماته فأقبره، أقبره فعل ماضي، من الفاعل؟ هل يجوز لنا أن نشتق لله اسم المقبر؟ الجواب لا. لما؟ لا يدل على الحسن، عندك عند غيرك يدل على الحسن، هنعمل إيه؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ دية القاعدة وكلام أهل العلم، أقول لك حوالي 49 من أقوال أهل العلم سردناها على قدر الاستطاعة، وفتوى اللجنة الدائمة إن شاء الله هي يعني أصابت كبد الحقيقة، إن الاشتقاق للأسماء لا يجوز. وهذا كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين. طيب، القول بالاشتقاق نريد أن نضع له ضابطا حتى نشتق، وأعني بذلك الاشتقاق من الأفعال. الاشتقاق منين؟ من الأفعال. ما هو الضابط التي تريد أن تضعه حتى تشتق؟ مع اتفاقنا ابتداء إن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وإن الأسماء تشتمل على أوصاف، ولا بد أن يكون الوصف وصل إلى سدة الكمال والجلال، وأيضا لا بد أن يكون هذا الاسم يشتق منه وصف للمولى عز وجل، وأن يكون مطلقا. الكلام ده كله هل عقولنا تستطيع أن تأتي بهذا ليتناسب مع الله عز وجل؟ الله يبارك فيك، وأرجو أن نفطن لهذا جيدا ونقف على النص الوارد بصيغة الإسمية لله رب البرية. ما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من اشتقاق، وما نسب لابن القيم، وكما قال أخونا جزاه الله خيرا للسعدي، إلى غير ذلك، كما تعلمون، وهذا كلامهم ما الدليل على مشروعية الاشتقاق؟ هذه واحدة. الثانية: ما هو الضابط؟ يعني الرشيد اسم من الأسماء المشهورة، هذا الاسم ما جاء به نص، لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، فمن أين أتوا به؟ خبرك المنتقم الضار المذل أو المعز المذل إلى غير ذلك، اللي قلب الاشتقاق يلزمه، ما الدليل على هذا؟ طيب الضابط الذي تريد أن تضعه لتجوز الاشتقاق من الأفعال، هالضابط ما هو أصلا عندي، عارف مثلا لو عندي 99 فعل كانت انتهت، 99 فعل ب 99 اسم، واخد بالك انت ازاي؟ لكن انا عندي اكتر من 365 فعل وموجودة، يعني من بدأ افتح المصحف هتلاقي كل ما بتقرأ اي فعل الله اكتبه هيطلع عندك اكتر من 65 فعل و 300. طيب هذه الافعال هل يطور يجوز ان نشتق منها ام لا؟ قال تعالى وكلم الله موسى تكليم، كلم فعل ماضي، اين الفاعل؟ الله. اشتق كلم يكلم متكلم، هل يجوز ان نسمي الله متكلما؟ بلى، وان كان لو قلنا هنقول متكلم يشتق من صفه الكلام، يعني اقول متكلم دل على ذات الله وحدها بالتضمن، مظبوط، ودل على الصفه وحدها بالتضمن، ودل عليهما معا بالمطابقه. طيب ولم يذكر احد قط ان من اسماء الله عز وجل المتكلم، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، ولعل الله يسر واقرا عليكم شيئا من كلام اهل العلم. يبقى إذن يا أخوانا مسألة اشتقاق الأسماء لله عز وجل من الأفعال هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سأقرأ عليكم الشرح للعلامة العثيمين أيضا، ثم أقرأ ما تيسر من كلام أهل العلم، وترجعون أنتم للباقي، والله عز وجل يتولانا ويتولكم. يقول الشيخ أي العثيمين يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص، لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم، وإذا نقصنا فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه، ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى، وذلك لثلاث علل. العلة الأولى لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. نعم، تعلمون يا أخوانا أن العقل لا يمكن أن يستحق أن يدرك ما يستحقه الأسماء. ليه؟ لأن العقل لم يرى ربه، وليس لله نظير فنقيس عليه. يبقى في هذه الحالة ما الذي أدراني أن هذا الاسم يتناسب مع الله أو لا يتناسب؟ هذا من القفو على الله بغير علم. يقول لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، وهذا صحيح، فنحن لا ندرك ما يجب لله من الأسماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. ثانيا أي من العلل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف أي لا تتبع، وقد قيل قفاه يقفوه إذا جاء على إسره أو على إذا جاء على أسره أو على إسره، فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس مما لنا به علم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثالثا ولأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما سميت به، ها حد يقبلها يا أخوانا؟ حتى لو كان اسمك طيب في معناه وسماك باسم أطيب منه لا تقبل، ويتمعر وجهك إذا دعيت به وتأخذك العزة والأنفة. أنا مش اسم كده، نادي علي باسم الذي سماني به أهل، فهذا في حق البشر، فالله أولى بذلك. يقول: أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما سميت به فإنه يعتبر جانيا عليك، لأنه ليس له حق في ذلك، فالتسمية حق لمن له الحق في أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما يشاء. وأما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حق الله تعالى، وكذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه، فالله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء، وليس من حقنا أن نقول لن نسميه بها. وعلى ذلك فالواجب علينا أن نسمي الله بما سمى به نفسه، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله، وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء أدب معه عز وجل. يبقى خلاصة الكلام أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال أن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد في كتاب أو في صحيح السنة، فإن فعل ذلك فهو عياذا بالله ألحد في أسماء المولى عز وجل. وهذا سوف يأتينا في قاعدة صحيحة، أن من الإلحاد أن يسمي العبد ربه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بقرأ عليكم كلام لبعض أهل العلم في هذا الباب على قدر الاستطاعة، وأأمل إن شاء الله من وقف على كلام غير هذا وتعلق القلب به فيجب عليه أن يعيد النظر، لأن هذه مسألة عقدية لا يحل لنا أن نخالف فيها مذهب السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما بخبره وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية. ولهذا يقولون: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: طيب ده شيخ الإسلام بيتكلم عن الوصف ونحن نتكلم عن الأسماء. لا، ده كلام شيخ الإسلام في منتهى الذكاء، لأنه لما قال لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ودائرة الوصف أوسع من دائرة الاسم، فلما كان التقييد في الوصف كان أولى به في الاسم. واضحة؟ تاني عندنا يا أخوانا الإخبار عن الله بأربعة أمور: بالأسماء وبالصفات وبالأفعال وبأشياء أخرى من باب الإخبار، ليست بأسماء ولا صفات ولا أفعال. أوسع هذه الدوائر الإخبار، يعني الإخبار عن الله دائرة واسعة. خش الدائرة أقل منها الأفعال، دائرة أقل منها الصفات، دائرة أقل منها الأسماء. باتفاق علماء السلف أن الوصف لا بد أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة، فلما قيدوا الوصف وهو أوسع من الاسم دل بالاقتضاء على تقييد الاسم. لذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه: نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والسنة. طيب إذا كان الكلام ده في الصفات وهي أوسع من الأسماء فكونها في الأسماء أولى وأولى. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام في موضع آخر: وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله، فذهبت طائفة كابن حزم إلى أنه لا يسمى قديما بناء على أن الأسماء توقيفية، ولم يثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: قال الزجاج وهو من أئمة اللغة: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه، أي المولى عز وجل، بما لم يسمي به نفسه، فيقول يا جواد، ولا يقول يا سخي، ويقول يا قوي، ولا يقول يا جلد، ويقول يا رحيم، ولا يقول يا رفيق، لأنه لم يصف نفسه بذلك. قال الإمام ابن قدامة المقدسي أبو محمد: ومن المعني أن صفات الله تعالى وأسمائه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره. الله تعالى لا تدركه الأبصار، ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله بغير علم بدليل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. وقال الإمام أبو يحيى، الإمام النووي رحمة الله عليه، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، قوله إنه اسم، أي رمضان، من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح في شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. أكتفي بهذا القدر من القراءة في أقوال أهل العلم، وإن شاء الله الورقة موجودة، يقوم بعضكم بتصويرها وقراءتها إن شاء الله. وأرجو إن كان عند أي أخ منكم إشكال في هذه القاعدة اليوم أو بعد اليوم أو في أي وقت، فعلى الرحب والسعة، فوالله ما أردنا إلا الحق، فإن أصبنا فمن الله وله الحمد والمنة، وإن كانت الثانية فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. تفضل. على سبيل الإخبار، نعم. لا، يا متفضل لا يجوز، لأن هنا دعاء، والدعاء لا يكون إلا بالأسماء. بص يا أخوان، باب دعاء المولى عز وجل لا يكون إلا بأسمائه وبصفته: يا ذا الرحمة ارحمني، وخبرك. أما الإخبار فالأمر فيه واسع، يعني مثلا واحد سألك ربنا عز وجل موجود؟ نعم، من باب الإخبار، لأن إلا أي شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون إيه؟ عدم. كذلك ربنا عز وجل بنص القرآن سمى نفسه شيء، صح؟ قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ده إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ومش كده وبس، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إثباتا للوجود ونفيا للعدم. قل من أنزل الشيء أو الكتاب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، مظبوط كده. فلما إخبارا إثباتا للوجود ونفيا للعدم جاء باسم الشيء، فلما أراد التسمية قال الكتاب. واضح يا اخوانا؟ يبقى باب الاخبار باب ايه؟ واسع. باب الصفات، باب الافعال اضيق، باب الصفات اضيق، باب الاسماء ايه؟ اضيق الابواب. اي كذب، كذب عليه مثل السلف. يبقى الشيخ لما بيتكلم، لذلك لعلكم تذكرون في غير هذا المكان لما أكرمنا الله عز وجل وشرحنا سويا 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وتعرض الشيخ لقضية الأسماء. السؤال اللي سأله الشيخ، هل أسماء الله توقيفية أم يجوز الاشتقاق من الأفعال؟ قال بل أسماء الله توقيفية، ولا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. ثم بدأ الشيخ يسرد بعض الأسماء ليس عليها دليل، فقال بعض الناس إن الشيخ حافظ يشتق. كذبوا على الشيخ، كذبوا على الشيخ. قعد قعدة أن لا يجوز اشتقاق لا من الأسماء ولا من الأفعال، لا من الصفات ولا من الأفعال. طيب اشتقوا هو، لعل الكلام يعني مجزوم عليه، ولنا القاعدة التي قعدها الشيخ. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم، القاعدة كما قلت قاعدة مهمة جدا، أسماء الله توقفية وكما ذكرنا. طيب لحظة واحدة، هب أن شخصا أو شيخا صحح حديث والحديث اشتمل على اسم، وإمام آخر ضعف الحديث وعليه لم يصحح الاسم، فما العمل؟ المسألة اختلاف تنوع. مثال ذلك، بعض أهل العلم صححوا حديث إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم، فسمى الله نظيفا لتصحيحه للحديث. بعض أهل العلم ضعف الحديث لم يثبت الاسم، فالأمر واسع. وكذلك يا حنان يا منان، من صححه أثبت اسم الحنان المنان، من ضعفه أثبت اسم الحنان ولم يثبت اسم المنان. واضح يا إخواننا؟ يبقى هنا الأمر إيه؟ واسع. أما أن نأتي باسم ليس عليه دليل، لا، هنا الوقفة، وهذا لا يثبت ولا يصح نسبته إلى الله عز وجل. تفضل يا أخي. هذا سيأتي إن شاء الله في القاعدة القادمة والتي تليها. حاضر. لم يرد دليل بإجماع أهل العلم، لم يرد دليل صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الأسماء، وده ما فيش في نزاع بين أهل الاختصاص. عشان كده رواية الوليد بن مسلم التي ذكرها الترمذي في سرد الأسماء اتفق الحفاظ على أنها لا تصح، بل هي مدرجة من قول بعض الرواة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص ما نتكلمش فيها بقى، تنظر فيها بنقد علم. الاسم اللي عليه دليل على الرأس ليس عليه دليل، انتهى الأمر. طب نعمل ايه؟ يرد على قائله بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن، ولا يتابع فيما ذهب إليه. هذا الذي أمرت به النصوص الشرعية واتفقت عليه كلمة الفقهاء. فضل يا أخي. كويس، جزاك الله خير. أخونا يقول ونبرئه من اعتقاده هذا القول، بيقول بعض الناس قالوا إيه؟ جوزوا الاشتقاق بدليل حديث، وده سيأتينا في اللقاء القادم أو بعد القادم. اللهم إني حديث الكرب، حديث ابن مسعود، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. بنقف هنا، كيف يعلم الله عز وجل أحدا من خلقه اسما من أسمائه؟ الجواب عن طريق الوحي. واضح يا أخي الفضل؟ أو علمته أحدا من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث. فعلمته أحدا من الخلق أي بطريق الوحي، لأن هذا من التوقيفي.